بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا شرح لرسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المشتملة على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. واشتملت هذه الرسالة على شروط الصلاة التسعة و أركانها 14 وواجباتها 8. وقد ذكر رحمه الله في الشرط الرابع من شروط الصلاة، وهو رفع الحدث، ذكر شروط الطهارة 10 وفروض الوضوء 6 وواجبه الذي هو التسمية مع الذكر ونواقضه 8. وفي كلامه على أركان الصلاة فسر سورة الفاتحة باختصار، وشرح ألفاظ الاستفتاح والتشهد. ومعنى شروط الصلاة، الشروط جمع شرط، والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمعنى أنه يلزم من كون إنسان غير متطهر ألا تصح له صلاة. وقد جاء في الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فشرط الصلاة الطهارة. والفرق بين الشروط والأركان أن الشروط تكون قبل الواجب وتكون مستصحبة حتى نهايته، وأما الأركان فهي جزء مما داخل الصلاة ولا تكون مستصحبة إلى نهايتها، فهي ما يكون في محله فقط. وقد يتوضأ الإنسان ثم يحدث دون أن يصلي صلاة بذلك الوضوء، فلا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، ولكن يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. قال الشيخ: الشرط الأول الإسلام وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قول الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكل عمل يتقرب به الإنسان إلى ربه لا ينفع صاحبه إلا إذا كان قد دخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومبنيا عليهما، فلا بد من إخلاص العمل لله، وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ولا بد فيه من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. وكل عمل يعمله الكافر الذي لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو باطل ولا ينفعه عند الله، لأنه فقد شرط الإسلام. وقد استدل الشيخ رحمه الله لرد أعمال الكفار وعدم قبولها منهم بالآيتين من سورة التوبة وسورة الفرقان، لأن التوبة ختمت ببيان حبوط أعمال الكفار، وآية الفرقان بيّنت أن أعمالهم لا عبرة بها وأنها مثل الهباء المنثور، فهي باطلة مضمحلة لا تنفع صاحبها. الشرط الثاني، وممكن أن نستدل أيضا بقول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر مانع من قبول الأعمال. وأيضا ذكر الشيخ الشرط الثاني وهو العقل، وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. بدأ الشيخ بهذا بثاني الشروط وهو العقل، فلا بد للمصلي أن يكون حاضر العقل في صلاته، ليس فاقدا للعقل لا بجنون ولا بسكر ولا بإغماء، لأن المجنون مرفوع عنه القلم فهو غير مكلف، والسكران قد أفقد نفسه عقله فألحقها بالمجانين فلا يعقل صلاته. والدليل حديث الذي ذكره الشيخ: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. والشرط الثالث قال: التمييز، وضده الصغر، وحد الصغر 7 سنين. ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فيشترط البلوغ لوجوب الصلاة. وإذا بلغ الصغير سن التمييز وهو 7 سنين فإنه يؤمر بالصلاة ليس على سبيل الإيجاب، لأن الأمر بالأمر يدل على الندب، ولأن الوجوب إنما يكون بعد البلوغ، وأمره بالصلاة هنا من باب التأديب والتعويد، وحتى يتعود على الصلاة ويأتي بها على الوجه المشروع. وإذا بلغ 10 سنين تأكد أمره بها وأدب على ذلك بالضرب غير المبرح، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7. هو حديث صحيح. ثم انتقل الشيخ إلى الشرط الرابع، قال: الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. فالحدث هو كل خارج من السبيلين، وكذا أي ناقض آخر، وغالبا هو ما يخرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح. والحدث هو الذي يوجب الوضوء، والحدث حدثان: حدث أكبر وهو يوجب الغسل وهو الجنابة والحيض والنفاس، وحدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء. ورفع الحدث يكون بالغسل والوضوء لمن وجد الماء أو قدر على استعماله. فإذا لم يوجد الماء أو وجد ولكن لم يقدر على استعماله انتقل إلى رفع كل من الحدث الأكبر والأصغر بالتيمم. وإذا تيمم للحدث الأكبر ثم وجد الماء اغتسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. والحديث صحيح، صححه العلماء، أخرجه الإمام الترمذي وصححه وكذا الألباني. وإذا اغتسل من عليه حدث أكبر ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر ارتفع جميعا. أما إذا أفاض الماء على جسده في غسل الجمعة أو التبرد ونوى رفع الحدث الأصغر فإنه لا يرتفع، لأن هذا الاغتسال ليس فيه رفع حدث، وإنما كان إما للتبرد أو للنافلة، فالأحوط له أن يتوضأ. وشروط الوضوء 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب، واستنجاء أو استئجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. الشيخ الآن لما ذكر شرط رفع الحدث توسع في بيان كيف يرتفع الحدث، وتكلم عن الوضوء وعن شروط الوضوء، فأدخلها في شروط الصلاة تبعا، فأدخلها في شروط الصلاة تبعا. وتقدم الكلام على شروط الإسلام والعقل والتمييز. أما شرط النية فإنه عند وضوئه ينوي بقلبه رفع الحدث ولا يتلفظ بلسانه، وهكذا في جميع العبادات النية محلها القلب، والتلفظ باللسان بدعة إلا في الحج والعمرة، فله أن يتلفظ بما نواه فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا لورودها في النص، ولأنها كتكبيرة الإحرام علامة على الدخول في النسك. ولو غسل وجهه عند قيامه من النوم لا يريد الوضوء ثم بدا له أن يتوضأ فإنه يلزمه أن يغسل وجهه للوضوء، ولا يكتفي بغسله السابق، لأن الغسل السابق للوجه لم يكن عن نية، فلا بد أن تكون النية سابقة للعمل أو مقارنة له بأن يقصد بهذا الغسل الوضوء. ولو اغتسل من عليه جنابة يريد التبرد ناسيا أنه جنب فإن هذا الغسل لا يجزئه لعدم وجود النية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومع نية الطهارة يستصحب حكمها حتى تتم طهارته، فلو نوى قطعها والاستصحاب إما استصحاب الحكم أو استصحاب الذكر فيذكر هذه النية، الواجب استصحاب الحكم، فلو ذهل أو غفل أو نسي هذه النية وقد نواها ابتداء بحيث لو سئل لماذا تتوضأ قال لأجل أن أصلي مثلا، فهذا الاستصحاب كاف، والذي يرفعه نية قطع النية في أثناء الوضوء. فلو نوى قطع النية في أثناء الوضوء ثم أراد إكمال الوضوء فليس له ذلك، بل عليه أو يتعين عليه أن يبدأ الوضوء من أوله لنية قطع الاستصحاب، ولا يكمل ما بقي عليه لأنه قد ألغى ذلك بنيته القطع. وهذا هو الشرط الخامس. والشرط السادس انقطاع موجب، أي موجب الوضوء وهو الحدث، بأن ينتظر عند قضاء حاجته حتى انقطاع ما يخرج من السبيلين، فلا يشرع أن يقضي حاجته أثناء وضوئه، لأن الحدث يرفع ما سبق من الطهارة، فلا بد أن تكون جميع أفعال الطهارة من النية وما بعدها جميعها بعد انقطاع الحدث، وإلا استأنف الوضوء من جديد. والشرط السابع الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء، وهذا إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا، إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا فيشترط تنظيف المحل بالاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء. أما إذا كان الخارج ريحا فإنه لا يشرع لا استنجاء ولا استجمار، والاستجمار هو تنظيف المحل بالجمارة أو بالأحجار ومثلها المناديل، وهو يغني عن الاستنجاء إذا كان لم يتجاوز الخارج موضع العادة، فإذا تجاوزه إلى بقية أجزاء الجسم فإنه يحتاج إلى الاستنجاء، والاستنجاء هو الغسل بالماء لإزالة النجاسة. والشرط الثامن طهورية ماء وإباحته، وهما شيئان. والشيخ رحمه الله جعل هذه الشروط 10، وذكر بعد هذا شرطين، وعلى هذا يكون اعتبر الطهورية والإباحة شرطا واحدا. ويشترط في ماء الوضوء أن يكون طهورا، فلا يتطهر بماء متنجس، وأن يكون الماء مباحا ليس محرما، فليس مغصوبا بذاته. وهذا الأخير محل خلاف وفي اشتراطه نظر، والأظهر أن من توضأ بماء مغصوب فالوضوء صحيح وهو آثم على الغصب، ومثله من صلى في أرض مغصوبة أو صلى في ثوب حرير فإن صلاته صحيحة وهو آثم في الغصب وفي لبس الحرير. وبعض العلماء يفرق بين الآنية المغصوبة والأرض المغصوبة والماء المغصوب باعتبار أن هذا عين ما يرفع الحدث، والقول في التفريق يعني قول فيه نظر. والشرط التاسع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، فيشترط من شرط أن يزيل ما يمنع وصوله إلى البشرة، فلا بد في الوضوء من وصول الماء إلى جميع أعضاء الوضوء، ويجب إزالة ما يمنع الوصول كالطين والعجين والطلاء مما يغطي البشرة، أما ما يغير اللون ولا يغطي البشرة كالحناء ونحوه فإن ذلك لا يؤثر. والشرط العاشر دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، فمن به سلس بول أو تخرج منه الريح باستمرار والمرأة المستحاضة فإن هؤلاء يتوضؤون عند دخول الوقت لكل صلاة مفروضة، ويكفيهم ذلك عن يعني إعادة الوضوء ولو خرج منهم شيء. فلو توضأ أحدهم لصلاة الظهر بعد دخول وقتها وصلاها ثم دخل عليه وقت العصر فإنه يتوضأ لصلاة العصر ويصلي، وإذا خرج منه شيء قبل صلاته فلا يضره، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش التي كانت تستحاض وكانت تتوضأ لكل صلاة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف وأما فروضه أي الوضوء فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابة شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به، ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. فصفة الوضوء جاءت مبينة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيه في كتاب الله ما ذكره المؤلف من الآية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومعنى إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام لها وأنتم على غير طهارة، مثل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردتم قراءة القرآن. وأما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاءت فيها صفة الوضوء في أحاديث كثيرة، منها حديث عثمان أن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان يتوضأ، رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والحديث رواه البخاري ومسلم كذلك. وغسل الأعضاء ثلاثا في الوضوء هو الوضوء الكامل، ولا يجوز أن يزيد على الثلاثة لأن ذلك مدعاة للوسوسة وللنهي عن ذلك، فقد جاء الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. وجاء أن من زاد فقد أساء وتعدى وظلم، ومن غسل أعضاءه مرة واحدة مستوعبة جميع الأعضاء فقد جاء بالواجب. وفروض الوضوء ستة، وهي غسل الوجه، ثم بين المؤلف حد الوجه، حده في الطول من منابت شعر الرأس إلى ما استرسل من اللحية، ليست اللحية كلها وإنما ما استرسل منها يعني إلى الذقن، وعرضا ما دون الأذنين، فالأذنان من الرأس وما دونهما من الوجه، والأذنان تمسحان، وما دون الأذنين مما يلي الوجه فإنه داخل في الوجه فيغسل، واللحية يستحب تخليلها، والواجب في غسل الوجه غسل ما به المواجهة، فلا يدخل في ذلك تخليل اللحية، ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق كما جاء ذلك مبينا في حديث عثمان رضي الله عنه. والثاني من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، واليدان تبدأ من أعلى الأصابع، وذلك يعني وحدها من أطراف الأصابع من الأظافر إلى نهاية المرفقين، والمرفقان داخلان في الغسل، ولا يكفي في غسل الكفين في الوضوء أن تغسلها في بداية الوضوء ثم تغسل وجهك ثم تأتي من بعد اليدين إلى المرفقين كما هو شائع عند كثير من الناس. الواجب بعد غسل الوجه أن تغسل اليدين من الأظافر إلى المرفقين. والغسل قبل الوضوء مستحب إلا عند القيام من النوم فإنه واجب، فغسل اليدين يكون بعد غسل الوجه فلا يكفي ما كان قبله، وهذا من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من المسلمين. الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس، ويكون مرة واحدة يبدأ فيها من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه، وما استرسل من شعر المرأة فإنه لا يمسح، بل يكتفى بالمسح إلى مؤخر الرأس ويمسح مع الرأس الأذنان. فالواجب في غسل الرأس أن يمسح منابت الشعر أو ما غطى منابت الشعر، وما استرسل ممن كان شعره طويل من مرأة أو حتى رجل فإنه لا يمسح. الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الغسل وفي كل رجل كعبان، وليس المراد بالكعبين العظمين الناتئين في ظهر القدم كما يزعمه بعض فرق الضلال فيمسحون إليهما، فإن فرض الرجلين الغسل وليس المسح، وقد دلت قراءة وأرجلكم بالفتح فتح اللام إلى الكعبين بفتح اللام، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي وصفت الوضوء على ذلك. وأما القراءة بالكسر وأرجلكم فهي محمولة على الغسل الخفيف جمع بين القراءتين، والاعتماد عليها وترك غسل الرجلين الذي دلت عليه قراءة النصب ودلت عليه السنة هو من اتباع المتشابه للمحكم. وفائدة العطف أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل عطف ممسوحا بين مغسولات مما يدل على الترتيب. وأيضا يكفي في معرفة الضلال من ضل عن الحق في مسألة غسل الرجلين واكتفى بمسح ظهورهما أنهم حرموا أنفسهم من التحجيل الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرلا محجلين من آثار الوضوء. وأيضا هم يعرضون أنفسهم للعقاب كما جاء في الوعيد: ويل للأعقاب من النار، والحديث رواه البخاري ومسلم. والخامس من فروض الوضوء الترتيب، فيجب غسل أعضاء الوضوء على الترتيب الذي جاء في الآية وجاء في فعله صلى الله عليه وسلم في وضوئه، فلا يجوز أن يقدم غسل اليدين على غسل الوجه، ولا مسح الرأس على غسل اليدين وهكذا. أما لو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى أو الرجل اليسرى قبل اليمنى فإن هذا الوضوء صحيح بالإجماع، لأنهما مذكورة جميعا وأرجلكم، فالتقديم والتأخير هو من باب النافلة، فتقدم اليمنى على اليسرى، ومن خالف بينهما فقد خالف الأولاء. ولذا يقول النووي: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما استحب فيه التياسر. ونقل ابن قدامة الإجماع أو عدم العلم بالخلاف، فقال: لا نعلم في عدم الوجوب خلافا. واستدل الشيخ رحمه الله للترتيب بحديث: ابدأوا بما بدأ الله به، وهذا جاء في الحج: أبدأ بما بدأ الله به، لما في حديث جابر لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فيبدأ بما بدأ الله به، وقد ذكرها الله عز وجل مرتبة، وبين الممسوح بين المغسولات مما يدل على وجوب الترتيب. الشرط السادس: الموالاة، وهو أن يوالي بين الأعضاء في الغسل، فلا يغسل بعضها ثم ينشغل عن الاستمرار في الوضوء، إلا إذا كان الانشغال لعارض يسير كفتح باب قريب، فإنه لا يؤثر. ويدل لوجوب الموالاة حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، ثم رجع ثم صلى. وحديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر درهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. والاستدلال بهذين الحديثين ظاهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر من أبصر على قدمه شيئا لم يصبه الماء بغسل ذلك الذي لم يصبه، بل أمره بإعادة الوضوء. ولو كانت الموالاة غير واجبة كفاه أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء. قال المؤلف: وواجبه التسمية مع الذكر. هذه المسألة خلافية، ما حكم التسمية في الوضوء؟ قال الشيخ: واجبه التسمية مع الذكر، وهذا هو أحد الأقوال في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد وممن قال به الحسن وإسحاق. والقول الثاني أن التسمية مستحبة، وهو قول جمهور العلماء. وقد ورد في التسمية في الوضوء حديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، عن أبي هريرة. وذكر الشيخ الألباني أنه حسن وقواه الحافظ المنذري. واختار الشيخ القول بالوجوب مع الذكر لأن فيه احتياط وخروج من الخلاف، ونظير ما قاله رحمه الله في آداب المشي إلى الصلاة: وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف، وإتيانه بهما أفضل خروجا من الخلاف من خلاف من أوجبه. ثم ذكر المؤلف نواقض الوضوء فقال: ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله من ذلك. أول نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، وهو كل خارج منهما من غائط أو بول أو ريح أو دم أو مني أو مذي أو غير ذلك مما يخرج من الدبر أو القبل. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. والثاني: الخارج الفاحش النجس من الجسد، واختلف العلماء في الدم الذي يخرج من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أم لا. ذهب بعض أهل العلم إلى عدم نقضه للوضوء، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وذهب بعض أهل العلم إلى حصول النقض بما كان كثيرا فاحشا، وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة والتابعين، وهو الذي اختاره الشيخ رحمه الله هنا، وهو أخذ بما فيه الاحتياط والخروج من الخلاف، وهو ما عليه الفتوى. زوال العقل، ينتقض الوضوء بزوال العقل بسبب الجنون أو السكر أو الإغماء أو النوم المستغرق. أما إذا كان النوم نعاسا لا يذهب معه الإحساس، فإذا خرج من دبره أو قبله شيء أحس به، كان يكون جالسا أو قائما فحصل له نعاس فخفق رأسه ثم تنبه، فإن ذلك لا ينقض الوضوء. وقد جاء في مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وفي عند أبي داود: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ويدل هذا على أن زوال العقل هنا بالنوم والنعاس ليس حدثا، بل هو مظنة الحدث. ولذلك جاء في الحديث: وكاء الساءة العينان، فمن نام فليتوضأ. والرابع من نواقض الوضوء: مس المرأة بشهوة. وقد اختار هذا الشيخ، وهو أحد الأقوال الثلاثة في المسألة. والقول الثاني أنه ينقض مطلقا، مس المرأة مطلقا ناقض للوضوء. والقول الثالث أنه لا ينقض مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، إن لم يخرج مع الشهوة شيء من سبيليه كمذي ونحوه. وهذا القول هو الراجح لعدم ثبوت ما يدل على النقض به، وهو الذي عليه الفتوى. الخامس: مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا. وهذا الذي اختاره الشيخ، وهو قول جمهور العلماء، وهو الصحيح، بشرط أن يكون مسا مباشرا بغير حائل، سواء كان مس فرجه أو فرج غيره، وسواء كان الممسوس صغيرا أو كبيرا، حيا أو ميتا، لحديث بسرة بنت صفوان: من مس فرجه أو ذكره فليتوضأ. والسادس: أكل لحم الجزور في الوضوء، فمن أكل لحم جزور فقد اختلف العلماء في حكم إعادة الوضوء أو نقض أكل لحم الجزور للوضوء على قولين. قول الجمهور، وهو أنه لا يتوضأ من أكل لحم الجزور، والقول الثاني وجوب الوضوء سواء كان اللحم نيا أو مطبوخا، أما ألبانها ومرقها وكذا الطعام الذي طبخ مع لحمها فإن تناوله لا ينقض الوضوء. ويدل للوضوء من أكل لحم الجزور ما جاء في حديث جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ. وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، تتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. والحديث أخرجه مسلم. والأصل وجاء في الأحاديث: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وقال: في مرابض الغنم صلوا فيها فإنها بركة. وسئل عن لحوم الإبل، عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: توضأوا منها. والأصل في الأمر للوجوب، وفي الوضوء والأصل في كلمة الوضوء الوضوء الشرعي، فلا يحمل الأمر على الاستحباب، ولا يحمل لفظ الوضوء على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين والمضمضة، لعدم وجود الصارف عن هذا الأصل. وهذه المسألة من المسائل التي تفرد بالقول فيها يعني من المذاهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فهي من مفردات المذهب. والسابع: تغسيل الميت. اختلف العلماء في حكم الوضوء من تغسيل الميت على قولين: أحدهما وجوب الوضوء من تغسيل الميت، والثاني استحبابه. ذكرهما ابن قدامة في المغني ورجح القول بالاستحباب، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من غسل الميت فليغتسل، وما حمله فليتوضأ. وذكر العلماء أن هذا محمول على الندب لا على الوجوب، لحديث حسن في ذلك جاء عن ابن عباس، وأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما. وإذا لمس من غسل الميت فرجه من غير حائل وجب عليه الوضوء لمس الفرج لا لتغسيل الميت، كما أفتى بذلك العلماء. الثامن من نواقض الوضوء: الردة عن الإسلام، أعاذنا الله من ذلك. وقد عزاه ابن قدامة إلى مذهب الإمام أحمد، وعزاه إلى الأئمة الثلاثة، يعني بأنهم لا يقولون به. فإذا توضأ شخص وارتد عن الإسلام ثم عاد إليه قبل أن ينقض الوضوء فإنه يعني لا يعيد الوضوء، فإنه باق على وضوئه على القول الثاني ولا يلزمه إعادة الوضوء. وعلى القول الأول الذي هو المذهب تلزمه إعادة الوضوء، والذي ذكره الشيخ هو من باب الاحتياط والخروج من الخلاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وغدا إن شاء الله نعود إلى بقية شروط الصلاة. شكر الله لكم جميعا وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.